الجراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدين الأعزاء. ما زلنا في مناصرة أهلنا في غزة الذين نتعلم منهم يوما بعد يوم الشموخ والعزة والإباء. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم الشمسي، أستاذ العلوم، أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات. مرحبا بكم.
حياك الله.
حياكم الله. دكتور، الإعلام لا يدفع مالا لهؤلاء المتضررين ولا يقدم عتادا. ما الذي يقدمه الإعلام في مثل هذه المحنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلام هو أحد الجنود، أحد الجنود المقاومين أثناء المعركة، ولذلك هو إما أن يكون متخاذل أو يكون بطل وقائد. فالإعلام القائد هو الذي يحمس الآخرين، يحمس الجنود الآخرين، يدفعهم بل أحيانا يقودهم إلى المعركة. فالإعلام بالعكس الذي نشاهده في الإعلام الجاد، في الإعلام المحترم، في الإعلام يعني الذي يقدر جهود هؤلاء الناس، وخاصة ما شاهدناه خلال 23 يوم، كانت هناك وسائل إعلامية صراحة كانت جنود موجودة وتشجع وتلهب الحماسة لدى أهل غزة، وتزرع فيهم الأمل،
تصبرهم،
وتزرع فيهم الأمل، ليس فقط الصبر والثبات مثل ما ذكرت، الصبر والثبات، وتزرع في نفوسهم الأمل بأن رغم هذا الحصار ورغم هذا القتل ورغم هذا الدمار أنتم منتصرون، أنتم منتصرون، الناس معاكم، العالم كله معاكم، المحللين كلهم معاكم. فإذا الحمد لله في دافع. ولكن هناك بعض الإعلام كان خائر، يعني كان جندي متآمر، جندي يعني ربما نقول عنه الطابور الخامس، جندي إنسان يريد أن يعني يبيع نفسه للأعداء. فكانت هناك بعض القنوات صراحة جنود خائرة، جنود متخلية عن قيمها، متخلية حتى عن شرفها الإعلامي،
حتى يكونوا محايدين بزعمهم.
أي حياد إذا كان أنت تأتي بناس مثبطين، يعني أنت عندما تأتي القناة، عندما تريد أن ترفع معنويات الآخر، أو تريد أن ترفع من إنسان يعني سقط وجريح وكذا، تأتي بإنسان يشجعه، مش إنسان يقول له لا خلاص أنت باشر بتموت. أنت تأتي بإنسان، هذا الإعلام الذي تقول عنه محايد، ليس محايد، بالعكس هو الآن يضرب بالخنجر، يضرب هؤلاء شعب غزة بالخنجر في ظهورهم. لأنه يأتي بناس محللين يسيئون في التحليل ويتمعنون وإساءة بإمعان في.
طيب دكتور، نحن عندما يكون عندنا تغطية لحرب، لدينا فريق، فئتين، فئة حق وفئة باطل، هل يجوز للمؤسسة الإعلامية أن تميل إلى الحق ضد الباطل في طريقة تغطيتها، في طريقة طرحها للأسئلة والموضوعات؟ يعني هنا قد يقال هذا فيه تعبئة، هذا فيه تحريض، هذا فيه ميل عن الحيادية.
سيد أحمد، يعني هو أنت في حالة حرب، والحرب يجب أن تكون فيها، أنت يجب أن تتخذ كل السبل في سبيل إرفاء إعلاء ورفع معنويات جهتك أنت،
جهة الحق،
جهة الحق طبعا. نعم. يعني نحن لا نقول أن والله هناك يعني أن الإنسان يبالغ ويكذب ويعني كانت الأمور، الكاميرا هي التي تتحدث. كانت المعلومات التي تأتي كانت فيها شيء من الصدق،
يعني لو نقلت الصورة كما هي تماما لكان هناك نصرة للحق.
ولذلك إسرائيل حاولت أنها تعمي أو تمنع بعض المصورين أو بعض حتى بعض المصورين يعني ما كان
لم يعطون تصاريح
لم تعطى لهم أو لم تكن لهم فرصة للذهاب إلى أماكن الضرب. ولكن يعني اللي كنا بعض القنوات كنا نراها تركز على جانب واحد يعني فقط جانب واحد لا تستطيع أن تذهب إلى مكان لأن إسرائيل تمنعها. ثانيا حتى إسرائيل منعت القنوات التي تقول عن نفسها أنها غربية وأنها صاحبة ميثاق إعلامي وأنها صاحبة حقوق وعدالة ومساواة. طيب وين ذهبت هذه الأمور؟ أنا أعتقد أن كان هناك في شيء من البعد عن الصواب أو منع الحقيقة الحقيقية. يعني صراحة يحاول الإعلام الذي كان يحاول أن يبرز الحقيقة قدر الإمكان والحمد لله كان هناك في شباب يعني وكأنهم مجاهدون وكأنهم داخل المعركة وكأنهم يحملون السلاح ولكن سلاح القلم وسلاح الكاميرا وسلاح الميكروفون.
نعم. طيب منع إسرائيل لبعض الصحفيين من الوصول إلى مناطق معينة وتغطيات أحداث معينة هذا يدل على خشيتهم من تفشي الحقيقة وانتشارها.
هي إسرائيل أصلا يعني من وهذا سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم ليس نحن ولا حتى يعني الناس ولا حتى العلماء ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عانى من الرسول صلى الله عليه وسلم عانى من تعاملهم يعني تعاملهم
من خيانتهم المستمرة.
نعم. فهم كانوا غير جادين كذلك الإخفاء إخفاء الحقائق يعني التعمد منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى وقتلهم للأنبياء وكذبهم وإخفائهم في يعني أنا صراحة أستغرب لماذا لا نتعلم من هذا القرآن. هذا القرآن هو القرآن هو جندي والقرآن هو إعلامي والقرآن يعلمنا الفيزياء والكيمياء وكل علوم. لماذا لا نتعلم من هذا الإعلام يعني إحنا الآن نتكلم عن الإعلام والقرآن أعطانا مواد إعلامية عن اليهود فلماذا نحن نكابر ونقول اليهود يا أخي معاهم حق ويأتي الآخرين ويعني يدافعون عن اليهود واليهود يعني هم الذين تضرروا. طيب وين الحقيقة؟ طيب وين الإعلام الذي لا نقول العربي الإعلام الأجنبي الذي يميل لهم لماذا لم يترك للتغطية؟ لماذا؟
نعم.
لأن الإعلام يعني الكاميرا ستكون أحيانا يعني الإنسان أكيد عنده شيء من الإنسانية فأكيد الكاميرا عينها راح تلتقط صورة يعني مأساوية ولكن منع هذا الإعلام حتى لا تطلع الصور وكل ما يقال يعني في الإعلام اليهودي صراحة كان في نوع من الجدل وكنا كنا نشوف أحيانا المحلل يعني الصورة المطابقة ويطلع لبيريز ويقول يا أخي لا يعني تناقض مع الصورة اللي تعرض والصورة
كانت تصريحاتهم تدعو إلى الضحك أحيانا والاستخفاف بعقول المشاهدين عندما يقولون لا لم نقصد إيذاء المدنيين ونرى أن نصف الضحايا من الشهداء من النساء والأطفال والبقية ربما من المدنيين الرجال
يعني ثم كذلك العناد ووجود يعني رئيس الأمم المتحدة أو يعني الأمين العام للأمم المتحدة لديهم وتضرب يعني وكأن هناك تحدي للعالم تحدي ولكن من الذي شاف الصور هذه لولا استطاعت يعني الكاميرات العربية أن تصل كان الإنسان ما عنده خبر كان الإنسان
يعني ربما المجازر القديمة التي كانت تحدث قبل أن يتطور الإعلام إلى هذا الحد وتنتشر القنوات الفضائية ربما كانت المجازر أعظم لأنه لا يوجد رادع لها.
نعم. ولكن أنا أعتقد يمكن تكون الآن هي أبشع وأعظم لأن الآلة تطورت
آلة الحرب
تطورت يعني نعم. كانت قبل يمكن قنبلة واحدة تقتل مجموعة بسيطة الآن قنبلة مثل المطر يعني تقتل الآلاف تقتل بالمئات وإحنا كلنا نشوف يعني لاحظنا 23 يوم يعني تقريبا كأن هناك 50 أو 100 يعني شهيد يوم هذا الذي كنا يعرف
والمعدل
إلى الآن طبعا الشهداء. هناك في تحت الأنقاض إلى الآن هناك
يعني هل وسائل الإعلام استطاعت بإشهارها لهذه الجرائم أن تردع العدو الصهيوني عن جرائمه بعض الشيء؟
طبعا لأن وصلت الرسالة إلى العرب إلى الشعوب العربية وصلت الرسالة إلى الشعوب الأجنبية وصلت الرسالة إلى الشعوب اللي أصلا يعني أحيانا لا تدين لشيء
ربما كانت تدين بالولاء لإسرائيل
نعم، وكان هناك تواصل مع إسرائيل. صحيح. فنلاحظ هؤلاء الشعوب يعني ثاروا، فعندما ثارت الشعوب انتبه يعني الجمهور الإسرائيلي، طبعا هم يتابعون القنوات العربية، قصدي المسؤولين الإسرائيليين يتابعون القنوات العربية، فشافوا أن 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 العالم كله من شرقه إلى غربه ضده،
ليس مخدوعا بما يقولون، ليس مخدوعا بما يقول.
طبعا لأن أصلا هو مشكلته هو يعني أحيانا يسيء إلى نفسه الإعلام الإسرائيلي. يا أخي أنت لو كنت صادق مع نفسك، لو خليت الكاميرات تتحرك، الكاميرات التي ترى أنها يعني أو الإعلام الذي يواليك، ربما يعني أحيانا إعلامي يركز على صورة ويركز على زاوية معينة، أنت لو تركته ممكن يصير في نوع من التوازن، ولكن لأنهم رأوا أن الإعلام الإسرائيلي معتم نهائيا والإعلام العربي هو الذي يرسل الرسالة،
هذا ربما أثار الشكوك عند الجماهير وأفقد هذه الوسائل مصداقيتها.
نعم
ربما
نعم. نعم. ولذلك فقدت إسرائيل الآن يعني العالم كل الشعوب العالم فقدت مصداقيتها أمام شعوب. نعم. العالم، ولذلك ما عاد لها كلمة أصلا تستطيع أن تقولها أمام العالم، خاصة أنها بعد ما تبين الآن باعتراف إسرائيل أن هناك تم استخدام أسلحة محرمة وهو الأسلحة
الفسفور الأبيض الفسفور. أو غيره.
أنا أعتقد أن الفسفور الأبيض ما كان أصلا بيصرحون فيه لولا أن هناك اثنين من الضباط الذين ضربوا بالخطأ، أعتقد أنهم هم الذين رفعوا أو هم الذين بدأوا الآن يتحدثون في المحاكم الإسرائيلية، ولذلك تحدثوا. لو لم يكن هناك إصابات من لديهم يقول لك والله إحنا ما ضربنا، ولكن هؤلاء لأنهم يخافون من شعوبهم، فهذا الضابط وغيره سيرفع قضية على
لأنه هو بنفسه
هو مصاب. نعم. ولذلك قالوا إحنا ضربنا مرة واحدة على المدرسة ومرة على الضباط، طيب هم ثلاث مدارس أبيدت
بالخطأ، يقولون بالخطأ للأسف. طيب معي على الهاتف الدكتور علي عقلة عرسان، الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب من دمشق. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم. السلام
دكتور، هل ترى أن الوسائل الإعلام فعلا استطاعت أن توقف آلة الحرب الإسرائيلية بعض الشيء؟
أنا أعتقد أنها استطاعت أن تفضحها وأن توصل الصوت والصورة إلى أوسع دائرة من المشاهدين في العالم وليس في الوطن العربي.
لا.
واستطاعت أن تضع الكيان الصهيوني في منطقة حرجة وفي زاوية يعني لا يحسد عليها في من الناحية الإعلامية، ولكنه أي الإعلام الغربي والأمريكي بقي محافظاً على ولائه لإسرائيل بنسبة كبيرة، حيث لا يعرض إلا شيء بسيط جدا، وإذا عرض فهو لا يري الناس المجازر البشرية وإنما يري بعض الدمار.
نعم.
في الأبنية، وهذه حالة الإعلام الفرنسي على سبيل المثال. وبصورة عامة فقد كانت المواجهة الإعلامية العربية ناجحة بصورة كبيرة.
طب هل فقد الإعلام الغربي مصداقيته أمام الجماهير لديه؟
والله المؤسف يا أخي الكريم أننا ما زلنا نبحث عن مصداقية للإعلام الغربي والأمريكي وللسياسة الغربية والأمريكية وإلى آخره. هؤلاء لا يستحون من هذه الناحية، هم حلفاء عضويون للكيان الصهيوني، هم بصورة من الصور يعادون توجهاتنا الرئيسية، يختلفون في الدرجات ولكن التوجه العام واحد، ومن ثم فإننا يعني لا نستطيع أن نصدق أن الغرب بشكل عام الذي يجتمع الآن وزراء خارجيته مع ليفني، والذي زار 4 أو 6 من مسؤوليه الكبار الكيان الصهيوني، والذي امتنع عن التصويت على القرار 1800 عن قرار الإدانة في الأمم المتحدة، والذي امتنعت جهاته المعنية في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف عن التصويت على جرائم على إدانة إسرائيل، أنه يملك مصداقية. هؤلاء لا يملكون إلا العداء المبطن والمكشوف لنا بشكل عام، وهم الذين صنعوا المأساة الفلسطينية منذ بدايتها، وهم الآن يتسترون عليها منذ أن بدأ الكيان الصهيوني ما يسمى دولته في 1948.
نعم. طيب دكتور علي، هذا الأمر ليس جديدا، يعني نعم. ما زلنا نقع في نفس الفخ، أليس كذلك؟
نعم صحيح، أنا أقول نعم، ونقع فيه سياسيا وإعلاميا وثقافيا واقتصاديا.
نعم. طيب دكتور علي، لو تبقى معنا سنعود إليك بعد قليل. دكتور إبراهيم، عندما تنشر الصور، صور الجرحى والقتلى الذين يقعون شهداء في أرض المعركة، إذا نقلنا هذه الصور قالوا أنتم تسببون الألم والأذى للمشاهد بهذه الصور المؤلمة، وإذا أخفيناها فنحن نخفي جزءا من الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها المشاهد، كيف نحل هذا الإشكال؟
والله شوف، أنا أقول الإنسان الذي لديه إرادة قوية والذي لديه إيمان بالله قوي، بالعكس كلما شاهد هذه الدماء ازداد إيمانه بالله أقوى وأقوى، وكلما كان هذا الدماء رأى هذه الدماء ورأى هذه الأشلاء، هذه تعطي دافع أكثر. يعني إحنا لماذا نخبي؟ لماذا لا نربي أطفالنا على أن يبدون من الآن مسألة الجهاد؟ لماذا لا نربيهم على هذه الأمور؟ لأن سوف يأتي يوم من الأيام، ما ندري، يعني دولة من الدول الخليجية في يوم من الأيام كانت آمنة، ففي جارها يعني دخل عليها وصار هذا، وهذا يعني في دولة خليجية الواحد الآن ما يتوقع أن دولة خليجية يساء إليها، الحمد لله في أمان وفي أموال وكذا، لكن خلنا نربي أطفالنا على المسائل هذه. طيب الأطفال الذين كانوا يتبارون عشان يدخلون في 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 في, في يسمح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول معركة أحد أو معركة بدر، كانوا يتصارعون حتى يدخل الحرب، حتى يجاهد. محمد الفاتح كم كان عمره؟ أسامة بن زيد كم كان عمره وهو قائد، ليس جندي عادي. فإذا لماذا نحن يعني نتخوف أن يرى؟ يعني صراحة نحن الذين يعني نزرع في نفوسنا، لأن نفوسنا فيها خور، نفوسنا فيها يعني ما عندها
وهن وضعف،
فيها وهن وضعف،
كأننا نريد أن ننقل هذا الأمر للمشاهد حتى يعني تنتشر ثقافة الوهن
وضعف. وأنت قبل قليل في المقدمة تتكلم نحن تعلمنا منهم العزة والإباء.
صحيح.
اسمع الأطفال الآن، اسمع الأطفال ماذا يقولون أثناء المعركة والآن وبعد المعركة، اسمعهم ماذا يقولون.
يقولون نحن متمسكون بأرضنا مهما حصل،
وكلمات صراحة
زادهم
يخجل
إيمان
منها الإنسان. نعم. يخجل الإنسان الكبير، يخجل أن يسمع هذه الكلمات من ناس أطفال صغار، فما بالك بالأمهات، واسمع الأمهات ماذا يقولون.
نعم.
واسمع، فما بالك بمن تسمع بالكبار والمجاهدين والمقاومين. يعني أنا صراحة أقول لا، بالعكس يجب أن تعرض هذه عشان تزرع في نفوسنا شيء من القوة،
وحتى نكون أمناء في نقل الحقيقة. هذه جزء من الحقيقة التي حصلت.
نعم. لماذا نخفي أصلا؟ يعني عندما أخفي أنا أخفي الحقيقة، ليش أخفي الحقيقة؟
طيب أنا أتوجه للدكتور علي عقلة، هذا الألم الذي يشعر به المشاهد، ربما يشعر به المشاهد عندما يرى هذه الصور، من الذي صنع هذا الألم في نفس هذا المشاهد؟ وسيلة الإعلام التي نقلت الحقيقة، أم العدو الصهيوني الذي صنع هذه الصورة؟
الذي سبب الألم والمأساة والكارثة هو العدو الصهيوني، والذي جعله يسبب هذا من دون أي روادع هو التكوين الثقافي والأخلاقي والاجتماعي والديني التلمودي لهذا العدو، الذي ينظر نظرة عنصرية للآخرين. ونحن قرأنا في صحافته في أثناء العدوان أنه لا يقيم وزنا للإنسان العربي والمسلم، أي للقويم الآخرين بما فيهم بعض المسيحيين. وهذا التكوين هو الذي يبيح قتل الآخرين من دون رحمة ومن دون إحساس بالخطأ. وهم أولمرت قال في خطابه الذي أعلن فيه وقف النار، وقف العدوان، بأن إسرائيل تحافظ على قيمها، أي قيم التي تشكل قمة الانحطاط.
هذه كلمة تدينه تماما.
نعم. هذا 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 الإجرام هو في الطبيعة الصهيونية اليهودية التلمودية، وهؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر منذ 1936 حتى اليوم، والمجازر الرهيبة التي ارتكبوها لم يحاسبوا عليها، ولم يصدر أي قرار من مجلس الأمن الأداة الأمريكية يدين إسرائيل أو على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رغم الفظاعات الكبيرة ورغم الاعتداء على مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، الأونروا إلى آخره، في قانا أو في غزة. الآن هؤلاء التركيب العام الخلقي والثقافي لهم هو تركيب يستحق من يملكه أن يوضع في مصحة نفسية واجتماعية، وهو أقرب إلى جنون العظمة.
جبلوا على حب الدماء والخيانة.
نعم نعم، هؤلاء يقومون على الإجرام. انظر انظر في 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 الاعتبارات المدية، أن يعني ماذا صنع بأريحة في القديم.
نعم.
إحراق أريحة، ويعتبرون أن هذا قمة من قمم إنجازاتهم التاريخية وقمم أنبيائهم. النبي اليهودي هو الذي يفتك بالآخرين ويلغ بدمهم، ولذلك يرتفع إلى مستوى النبوة. هذا هو منطقهم.
سبحان الله.
نحن ندع موسى جانبا، لكن انظر بعد موسى منذ يشوع حتى اليوم هؤلاء يرتكبون مثل هذه المجازر،
يعني يفترون على أنبياء الله أيضا،
على أنبياء الله ودينه. نعم. وليس لهم إلا ولا ذمة ولا يرعون شيء. وفوق ذلك من يحاول أن يصارحهم بحقيقتهم يقولون رأسا أنه معاد للسامية، وأصبحت معاداة السامية كأنها سلاح أو إرهابي. والعربي للمؤسف أن العربي الرسمي على الخصوص يشاركهم في إطلاق تهمة الإرهاب على المقاومة، ومن ثم يبيح لهم ما يرتكبون من مجازر ويضللهم القانون بأنهم يقاومون الإرهاب. ألا تذكر أن أولمرت أو أن شمعون بيريز قال أثناء الحرب وفي نهاياتها الحرب العدوانية أنه في 16 يوم حقق ضد الإرهاب ما لم تحققه دول العالم في 16 سنة. هو يعتبر
هو قتل من الأبرياء ما لم تقتله دول العالم خلال هذا. نعم.
نعم. نعم.
هذا ما يقصد
ربا. نعم نعم، هؤلاء جزارون بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولن تردعهم إلا قوة. أما العرب الذين يسالمون ويقولون كلاما من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، فيجعلون شعوبهم تدفع الثمن ويجعلون قضاياهم هي الخاسرة.
طيب دكتور علي، علي عقلة عرشان، أمين عام اتحاد الكتاب العرب، شكرا لكم، بارك الله فيكم. دكتور إبراهيم،
أريد أعلق الأستاذ أحمد على مسألة أنت قلت أن بيريز أو كذا قال أننا نحافظ على قيمنا. هو كلامه صحيح، قيمهم القتل والإبادة.
نعم.
وقيمهم هو مثل ما ذكر الدكتور يعني شرب الدماء، وكأن هذه القيم الحقيقية التي يعني هم يتصفون بها. فسبحان الله، هذا الوضع يعني صحيح.
طيب.
نعم.
طيب نتناول على الهاتف الدكتور سالم المحمود، نائب رئيس اللجنة العليا لمناصرة الشعب الفلسطيني في الإمارات. السلام عليكم دكتور سالم. طيب يعود إلينا بعد قليل لعله. طيب دور الإعلام الغربي لعب دورا سلبيا في مناصرة أهل غزة، وكان مستخدما لصالح إسرائيل. أي ثقافة ترى سوف تنتشر الآن في العالم بعد هذه الحادثة؟ ثقافة العنف التي أرادتها إسرائيل، وأم ثقافة الصمود والإباء التي أرادها ونتعلمها نحن كل يوم من شعب غزة؟
هناك فريقان، فريق مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وفريق منافق، يعني عربي ومسلم منافق، وهناك فريق نصراني حاقد، وهناك فريق يهودي مغتصب. هذه في كفة. هؤلاء
يقولون هؤلاء الإرهابيون وهؤلاء القتلة وهؤلاء الذين يعني. وستظهر هناك في الإعلام الغربي يمكن بعد أيام الضحايا البسيطة التي يقال عنها ضحايا يعني خلل في العقل أو إنسان أصبح مجنون أو إنسان أصبح في حالة نفسية كما يعني سقط صاروخ على بجانب السيارة أو بجانب الجدار وقالوا هؤلاء والله أصيبوا بمسائل نفسية
بصدمة عصبية أو بصدمة نفسية نعم.
فيقول هذا الإرهاب العرب الإرهابيون فهؤلاء سوف ينشرون أن هؤلاء إرهاب ولكن ستنتشر هناك بين الناس الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذين يريدون النصرة لدين الله سبحانه وتعالى ستنتشر اللي هو مسائل التضحية والإباء والمقاومة الحقيقية
متى يتغير معنى الإرهاب حتى تخرج منه المقاومة المقاومة حق مشروع وليست إرهابا
نعم.
متى تخرج المقاومة من تحت مظلة الإرهاب
عندما يعي هؤلاء الناس المنافقون العرب والمسلمون واليهود والنصارى عندما يعون معنى المقاومة الحقيقية عندما يعون أن أهل غزة كانوا نعم. هم تحت الحصار نعم. سنتين ثم بعد الحصار 20 يوم وأكثر من 20 يوم إبادة هنا يجب أن تتغير أنا أعتقد أن لن تتغير ما داموا موجودين هؤلاء الناس الذين يدينون
الخلط هو خلط ذهني بالمقام الأول طيب أعود إلى الدكتور سالم المحمود نائب رئيس اللجنة العليا لمناصرة الشعب الفلسطيني في بالإمارات متحدثا عند لنا من مكة المكرمة السلام عليكم
السلام ورحمة الله
حياكم الله دكتور سالم دكتور
هل
كيف هو حال وصول معونات إلى أهلنا في غزة من الإمارات
في الأول نشكركم جزيل الشكر على مواقفكم النبيلة تجاه إخواننا الشعب الفلسطيني في غزة المجاهدين والمرابطين الواقع الأخبار التي تناقلتها القنوات بأن المعابر الثلاثة فتحت
No.
الواقع أريد أن أوضح لأنه اللجنة اللي موجودة حاليا في العريش وبين العريش وبين معبر رفح معبر رفح حاليا لا يدخل منه إلا المساعدات الطبية فقط
الطبية فقط
فقط الطبية إلى الآن حتى أن هناك الآن أيضا قافلة أخرى من المواد الغذائية أيضا جاءت من إحدى الدول الخليجية من البحرين أعتقد ما زال لم يسمح لها معبرين معبر كرم أبو سالم تدخل منه المواد الغذائية ولكن كلها تروح إلى الوكالة الغوث الأنروة والأنروة مسؤولة عن 750,000 من لاجئي فلسطين من عام 48 ولا يذهب أي شيء من هذه المساعدات إلى 800,000 شخص موجودين في غزة المعبر الآخر معبر العوجب تدخل منه أيضا مواد غذائية ولكن كلها تذهب إلى رام الله
يعني هذه المعونات لا تذهب إلى جميع المتضررين وإنما إلى فئة معينة منهم
نعم هناك 800,000 موجودين في غزة لا تصلهم المعونات الغذائية حتى الآن
طيب.
ونحن نناشد أيضا الإخوة في مصر وعلى رأسهم السلطات المصرية أن تتكرم وتفتح معبر رفح لدخول المواد الغذائية لأنهم في أمس الحاجة إلى هذه المواد
طيب وما الحل في إزالة هذه المعوقات أمامكم لإطالة المعونات
فندعو الله إن شاء الله أن يعني يعين إخواني وعلى على فتح هذه المعابر
آمين
و ترك المواد الغذائية تدخل إلى غزة فهم في أمس الحاجة إلى هذه المواد في الوقت الحاضر
طيب هل هناك تنسيق مع جهات أخرى كالأونروا مثلا لإيصال هذه المعونات للمتضررين
الأونروا مسؤولة فقط عن معبر كرم أبو سالم
نعم
والمواد نعم. اللي تدخل عن طريق الأونروا تذهب الأونروا مسؤولة عن فقط اللاجئين فالمواد يعني توزع على 750,000 نسمة من اللاجئين لكن لا تذهب إلى 800,000 اللي هم موجودين في غزة
طيب نسأل الله أن يعينهم ويثبتهم ويوفقكم في إيصال هذه المعونات، ولعل هذا الصوت يصل إلى أصحاب القرار حتى يساهموا في إزالة هذه المعوقات، سواء من المنظمات الدولية أو من الحكومة المصرية أو جامعة الدول العربية. شكرا لكم دكتور سالم المحمود، بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل ونستكمل حوارنا بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى هذا الفاصل ونعود لاستكمال حديثنا في مناصرة أهلنا في غزة، فابقوا معنا.
مهما الحصار يطول، مهما يطول الليل، احنا مثل الخيول نتعب نشد الحيل. وان جوعنا والله يوم لله ننوي الصوم، احنا سباع القوم قد الحمل والشيء.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أرحب مرة أخرى بالدكتور إبراهيم الشمسي، أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات، حياكم الله مرة أخرى. حتى المعونات كما ذكر الدكتور سالم هناك معوقات لدخولها، يعني القضية قضية إنسانية بحتة. ما الذي يمنعها من الوصول؟
يمنعها الحقد اليهودي والتسلط اليهودي، ليس فقط على الإخوان في غزة، بل التسلط على حتى على الدول المجاورة، حتى لا تسمح بدخول الأغذية أو بأي مساعدة، لا تسمح بالدخول من لبنان أو من الأردن أو سوريا أو مصر أو السعودية، لا تسمح. وكأن هناك، يعني أنا أستغرب لماذا لا تستطيع هذه الدول مجتمعة أن تخاطب الإدارة الإسرائيلية، وهناك أصلا في تواصل، هناك في بعض الدول لديها تواصل يعني دبلوماسي، لماذا لا يكون هذا الضغط الدبلوماسي على هذه على إسرائيل حتى تستطيع حتى يعني تذعن لهذه المسائل؟ لماذا نحن الذين دائما العرب هم اللي يدعنون وهم الذين يتراجعون وهم
نحن
الذين
دكتور نشعر بوجود مؤامرة، ويهاجم بعض الناس ويقول أنتم تؤمنون بنظرية المؤامرة وتخضعون لنظرية المؤامرة. وأنا أتساءل وأسألك الآن، هل هناك نظرية يمكن قبولها غير نظرية المؤامرة؟
يعني أنا أستغرب لماذا لا تكون مؤامرة أصلا، ليش ما تكون مؤامرة؟ إنسان يحقد عليك، إنسان يعني هذا الحصار وهذا الضرب وهذه الإبادة، هذه ليست مؤامرة؟ هذا الحصار الحصار نفسه مؤامرة، يعني بدون نظرية ولا يحتاج
لا تحتاج المسألة إلى ذكاء،
ما تحتاج يعني
ولا دراسة
ولا يعني أنا لماذا هناك مؤامرة؟ هناك مؤامرة لأن هذا الإنسان اليهودي يريد أن يتآمر، يريد أن يخرجك من أرضك حتى يحتل الأرض كاملة، هذه مؤامرة تعتبر. يعني ماذا نقول عنها؟ هل هي يعني والله مسألة إنسانية ويجب أن نترك لهم الأرض وكل يذهب إلى الناس يذهبون إلى الأردن وناس يذهبون إلى مصر؟ يعني ما هو الحل؟ هذه أرض الشعب الفلسطيني، وهكذا والله سبحانه وتعالى
وسلبت جهرا،
والله سبحانه وتعالى أصلا يعني ترك اليهود 40 سنة يتيهون وظلوا تائهين أصلا إلى يوم القيامة. هم الذين لا يريدون الأرض، الله سبحانه أعطاهم إياها ولكن هم الذين تخلوا عنها، فجاءوا الناس الذين يستحقون هذه الأرض. فلماذا نحن الآن نتعاطف معهم ونكون أحسن من الله سبحانه وتعالى؟ إحنا الآن نتأله على الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا أستغرب لماذا لا تكون مؤامرة. الإعلام كذلك هذه مؤامرة، الإعلام عندما إسرائيل تمنع التصوير، تمنع دخول الصحفيين الأجانب، ليس فقط العرب، الأجانب، هذه مؤامرة تعتبر، لأن المؤامرة ماذا تعني؟ لأنك أنت تخطط في المؤامرة لعدم إظهار شيء معين أو إخفاء شيء معين، إذن هي كانت تحاول أن تخفي حقيقة معينة وتمنع إظهار حقيقة معينة.
نعم.
فهذه تعتبر مؤامرة. يعني ماذا يعني ما هو تفسير المؤامرة إذا كان ليست مؤامرة؟ يعني
هي مؤامرة، لكن بقي أن نصدق أنها مؤامرة ونقتنع أنها مؤامرة. للأسف يعني التاريخ يعيد نفسه دائما،
نعم.
ولكن الخلل في أننا لا نستفيد من دروسنا.
هذه المشكلة. نعم. يعني الإعلام يعني الشواهد التاريخية كثيرة، يعني بدءا من يعني من الأنبياء يعني عليهم السلام وصولا إلى الصحابة وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤامرات اليهود للإطاحة بالحكومات الإسلامية التي قامت، الدولة الإسلامية الأولى والأموية والعباسية إلى أن يعني.
وربنا يقول لرسول الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
نعم.
ونحن إلى اليوم لم نشعر بالخيانة. هذه مشكلة فعلا. طيب، معي على الهاتف الدكتور محمد حسن عاشور المستشار التربوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، هذه الحرب التي شنها العدوان الصهيوني على غزة، كيف ترى تأثيرها على منظومة القيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية إجمالا؟
أولا أحييك أخي أحمد، وأحيي قناة المجد ودورها الرائع، وتحياتي للأخ الدكتور إبراهيم ضيفك الكريم. الله سبحانه وتعالى خلق لكل البشر، لكل الناس، منظومة قيمية رائعة.
نعم.
هذه المنظومة القيمية الرائعة مرتفعة راقية، فيها الصدق، فيها الأمانة، فيها الشرف، فيها الكرامة، فيها العزة، فيها أشياء رائعة جدا جدا. أتت شرذمة من بني صهيون من اليهود بتحريفهم لدين الله، لعبوا في هذه المنظومة القيمية وحرفوا وخربوا في هذه، فأصبحت لا منظومة، أصبحت قيم متدنية جدا، بدل الصدق صار الكذب، بدل الشجاعة صار الجبن والحرص على الحياة، وبدل الكرامة صارت الذلة والمهانة. ثم أراد هذه الشريحة من بني صهيون اليهود، أرادوا من شعوب الدنيا أنه يصبحوا يعني حسب نص التوراة والتلمود أن يصبحوا حمير عندهم. ولذلك هنا الرسالة، لعلي يعني أطرح فكرة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن بإذن الله تعالى هي ليست مستحيلة، ويمكن بإذن الله بالعمل الجاد تطبيقها، لعله من خلال برنامجكم هذا الموفق والرائع أنه ننجح إن شاء الله تعالى في تطبيقها. هم أرادوا يعني بحديثهم المشهور أنه كل ما هو غير يهودي هو عبارة عن حمار يركب ويستعبد، بل نص التوراة والتلمود أن الشفقة والرحمة ممنوعتان لغير اليهودي. هنا بالتالي حابين، إذا كان اليهود نجحوا في أنه كانت قضية فلسطين إسلامية ثم فلسطينية ثم منظمة التحرير ثم السلطة ثم فريق من السلطة، فإننا بإذن الله خلينا من خلال هذه الفكرة والتي نحولها إلى برامج وعمل مؤسسات نعمل، خليها تأخذ منا 20 سنة للأمام، لا حرج في ذلك، ولنكن يعني
المهم أن نضع قدمنا على الطريق.
أي نعم. خلينا نقلب الطاولة ونقلب كل شيء على وجه هؤلاء الأعداء الخنازير، بمعنى أننا نريد أن نعيد القضية إلى قضية إنسانية. نقول لكل الناس، أنت رأيت ذلك صاحب المعبد اللي في اليابان، معبد بودي، يحول المعبد إلى معرض لصالح قضية فلسطين. لما سألوه لماذا يزور هذا المعبد مئات اليابانيين للتعرف على موضوع غزة والمحرقة التي يتعرض لها الإنسان في غزة. ولذلك يعني أنا سطرت يعني هنا عنوان، قلت أن غزة للإنسان عزة مش بس للمسلم، أكثر من موضوع كذلك المسلم.
صحيح.
خلينا
صحيح.
أعود مرة ثانية،
هناك درس تستفيد منه الإنسانية جمعاء.
تماماً.
لأن الخرق الذي حدث في القيم ليس خرقاً في القيم الإسلامية وحدها، وإنما قيم التي اتفقت وأجمعت الإنسانية جمعاء عليها.
بل حتى بعض القيم أستاذ أحمد التي عند الحيوان، القرد عنده الشرف، النملة عندها الصدق، الأسد عنده الشجاعة، صح هي ليست منظومة قيمية في حيوان ما، في الحيوانات هي متفرقة. لذلك ربنا لما قال كالأنعام بل أظل، نعم كالأنعام بل أظل، هم هذه الشرذمة اليهودية. فأعود مرة ثانية، هذا الياباني لما سألوا ليش، قال رأيت النوع من الانحياز للقنوات والإعلام الياباني في صالح اليهود، فأردت أن أوصل صوت غزة من خلال هذا المعبد. هنا الرسالة اللي بدنا نوصلها أنه نستطيع،
وهو معبد وثني.
نعم تماما. إذا هذا الطرح لعله يكون جديد غريب، ويمكن البعض يقول لك أحلام، لا بأس، خلينا نحلم. أديكوا على موضوع الأحلام أستاذ أحمد، خلينا نتخيل نفسي أنا وياك والدكتور إبراهيم والمشاهدين كذا، نرجع إلى 87 ميلادي قبل الانتفاضة الأولى.
نعم.
تخيل ومعنا على فكرة ومعنا كمان قاعد شافيز هذا الإنسان الراقي الذي دافع عن غزة، ومعنا ذلك الياباني، وكل إنسان لديه غيرة على القيم. هنا قناداء أيها العالم، وكويس موضوع الحلقة عن الإعلام، والإعلام له دور رائع في هذا الباب. أيها العالم، إذا أردتم أن تحافظوا على منظومة الأخلاق لكل إنسان فتخلصوا من هذه الشرذمة في فلسطين. أنا عندي عداء مع اليهودي اللي في اليمن، هو عايش في سلام وأبدا، ويماني مسلم جار اليماني اليهودي، وليس هناك مشكلة. وفي عهد عمر بن الخطاب كان ذلك رائعا وواضحا. أعود مرة ثانية، خلونا يعني ننادي بتشكيل منظمات عالمية، فلتكن في تركيا، فلتكن في الصين، فلتكن في اليابان، وننادي حتى لو كان في بداية الأمر طلع معنا 3-4 دول ثم زادت إلى 5 دول، بأنه نريد أن ننحل وأن ننفصل وأن نكفر تماما بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئة الجنايات أو محكمة الجنايات الدولية، لأنها لم تنصفنا على مدار قرن تقريبا كامل. بالعكس، هو ظلم وظلم وظلم، وكانوا دائما،
وظهر أن يعني كلمتها غير مسموعة أصلا.
نعم، والفيتو يحضر أستاذ أحمد دائما، من الذي أعطاهم حق الفيتو؟ من الذي أعطى هذه المنظمات حق الفيتو؟ نريد منظمات إنسانية مبنية على الحق، على العدل، على الكرامة، على العزة. والآن غزة مدرسة للعزة لكل إنسان، لكل إنسان يريد أن يتعلم العزة، يريد أن يتعلم الشرف، يريد أن يتعلم الكرامة، لكل إنسان مهما كانت ديانته، مهما كانت أرضه. فغزة هي للإنسان عزة. فنشكل هيئات دولية تكون يعني هي هدفها واضح تماما، نعم، للتخلص ومقاومة الاحتلال من أرض فلسطين، نحو إبقاء الفضيلة والأخلاق والقيم الراقية
يعني في سبيل الفضيلة بمفهومها. أيوة. الإنسان الذي يفهمها كل إنسان لديه عقل،
وهم كثر.
صحيح.
بالمليارات.
صحيح.
وهم كثر بالمليارات، ما هم قلة. ولذلك هنا رسالة لإخواني الدعاء، إخواني العلماء، إخواني الدكاترة، يا ريت مع بعض يطلع هذا الصوت. وفرصة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في موضوع الهجرة للحبشة اذهبوا إلى اللي هو النجاشي، ليه؟ لأنه عنده قيمة، ولو كان نصراني، قيمة العدل، إنه
لا يظلم عنده أحد.
الآن إحنا هجرتنا إلى الحبشة، وأرض الحبشة كثيرة في هذا العالم، هي عبر الإيميل وعبر النت وعبر الفضائيات. نستطيع عبر الإعلام، وهذه الحلقة المميزة منكم جزاكم الله خير، إنه أن نصل إلى المناداة بالتخلص. والحقيقة دعني أتكلم بصراحة وبوضوح، أننا سننادي بمقاومة هذا الاحتلال الذي يحارب ويهدم الفضيلة والقيم الراقية لدى كل إنسان.
نعم.
وهي مقاومة إعلامية وتربوية وجهادية عسكرية، وسيشارك في هذا كله كل إنسان يبحث عن. لذلك نحن ننبه ونحذر الجميع بلا استثناء، أن إذا ترك اليهود وعربدوا وأقاموا دولتهم ثم قاموا إسرائيل الكبرى، فأنهم سيتحكموا في كل، حتى من ساعدوا. ما تتذكر ما أستاذ أحمد،
يفسدون في الأرض جمعاء.
تماما. شوف أنت، بريطانيا هي رأس البلاء، هي اللي ساعدتهم. بالمناسبة رأيت واحد من الزملاء البريطانيين قال والله، يكلمني يقول لي يا أستاذ محمد، يا دكتور محمد، والله إنني أشعر بالعار وبالخزي أنني بريطاني. لماذا؟ قال لأننا سبب نكبة أهل فلسطين،
ابتداء من وعد بلفور.
أيوة، من وعد بلفور. هو يقول أنا أشعر بالخزي والعار، ويبكي من قلبه وهو صادق. الشاهد أنه بريطاني، أذكر ما الأستاذ أحمد في 47-46 قبل ما تقام دولة ما يسمى إسرائيل، وهو الكيان الصهيوني الغاصب بين قوسين، بدأوا في قتل البريطانيين. عارفين ليش؟ على أساس أنه لما يقتل البريطانيين يبدأوا يصرعوا في الخروج من فلسطين، ثم تستلم الشرذمة اليهودية فلسطين وتقيم إسرائيل الكبرى. وهذه وهي بريطانيا قد مدت لهم اليد الكبرى في موضوع تثبيتهم على أرض فلسطين المباركة،
وما زالت تفعل.
أعود إلى موضوع الذين ينادوا يعني بالتخلص من المقاومة، وأن المفاوضات أولا ثم المقاومة. لا، المقاومة أولا وثانيا وثالثا وعاشرا ثم تأتي المفاوضات. لا يمكن لك أن تفاوض وأنت بدون سلاح.
لا يوجد نقطة حوار ننطلق منها طالما أنهم هم مقتنعون أنها أن هذه الأرض المغصوبة ها هذه الأرض المغصوبة هي أرضهم للأسف، وهذا غير صحيح، فكيف أتفاوض مع من اغتصب أرض الدكتور محمد حسن عاشور المستشار التربوي من جدة؟ شكرا لكم. دكتور إبراهيم، يعني هو تحدث عن ثقافة وقيم أخلاقية رديئة تريد إسرائيل أن تنشرها، ونحن ألا يمكن أن ننظر إلى قيم وثقافة أحبت غزة أن تنشرها بين الناس، قيم المحافظة على المقاومة والإباء والعزة؟ يعني نحن نرى النساء، المرأة التي استشهد أولادها أمامها تحت الأنقاض، وهي تقول ماذا يريد اليهود منا؟ أن نخرج؟ ما نحن بخارجين، ها هنا قاعدون لن نخرج. هذه القيم التي يتعلم منها العالم، ألا يمكن أن تنتشر هذه الثقافة بمحاذاة ثقافة العداء التي تحبها إسرائيل حتى يحق الله الحق؟
طبعا، يعني يجب على وسائل الإعلام أن تنشر هذه الثقافة، أن تتولى نشرها، يعني إن كانت صحافة، صحافة أو إذاعة أو تلفزيونا، أو حتى عن طريق الآن الوسائط الحديثة، شبكة الإنترنت وهذه مفروض المقاومة، أو حتى لنعود، ليش يعني دائما نحن نستخدم كلمات يعني ديننا أصلا يعني أعطانا إياها من زمان، يعني سنام الإسلام أو رأس سنام الإسلام الجهاد، نقول جهاد، الجهاد العدو، هذا عدو، يجب علينا أن نحيي هذه المعاني. لماذا يراد أن نطمس هذه المعاني؟ ماذا يعني الجهاد؟ هل الجهاد يعني القتل؟ هل الجهاد يعني الإبادة؟ لا، الجهاد هو عملية تصحيحية.
من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، يعني هذه معاني أيضا.
الجهاد سيد أحمد عملية تصحيحية، تصحيح لوضع سيء، هذا جميل، هذا هو الجهاد. جميل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وقاتل الكفار وقاتل، هذه عملية تصحيحية، لأن هناك في ناس يخبي عنك الحقيقة، يعني يخبي، يعني
فساد ينبغي أن يقف عند حد.
نعم، هو تعديل. يعني أنا صراحة أقول أن الجهاد هو الثقافة التي يجب أن تسود، ثقافة جهاد. نعم. المقاومة صحيح، المقاومة جزء من الجهاد، لأن الجهاد شتى أنواع المعاني، والمقاومة جزء من هذا الجهاد. إذا نحن لماذا نحيي جزء بسيط من الجهاد؟ يجب أن نحيي معنى الجهاد في نفوسنا جميعا، في عند أطفالنا يجب أن نحيي هذا المعنى.
طيب، فيما يتعلق بالمعونات التي ذكرها الدكتور محمود سالم، التي هناك معوقات حتى تصل، ولكن نحن كمواطنين بعيدون عن الحدث، الإنفاق بالمال هل هو تبرع أم دخل في دائرة الفرضية على كل إنسان؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
نعم، الآن نحن في أزمة، وإخواننا، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. بعدين المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا، يعني إذا هذه أمور، الآن أنت أخوك المسلم، يعني أنت الآن شفت، يعني ربما يقول والله أنا سمعت، لكن أخي أنت شفت الآن، أنت مش سمعت، أنت شفت أن هناك في حاجة، يعني ما حد قاعد يقص عليك ولا يلعب عليك ولا يخدعك، أنت شفت بعينك أن هناك شيء للحاجة، وسائل الإعلام بينت هذه الأمور، يجب أن نبادر جميعا، يجب أن نبادر. يعني الآن هناك كانت هناك مسيرات، وكانت هناك مظاهرات للتنظيم.
ماذا فعلت هذه المظاهرات والمسيرات؟ ماذا فعلت؟
هذه يعني هي يعني وسيلة إعلامية كذلك، ووعت الناس،
أثرت
طبعاً، أثرت على المسؤولين. أنا الآن أقول يعني ليت مثل هذه المهرجانات، هذه المسيرات الآن تطالب بإدخال الأغذية، بإدخال المعونات، ليست فقط الطبية. طيب أنا شو الفائدة؟ عالج واحد وخلي جوعان، يعني بيموت. طيب فأنا المفروض
أو أخلي بيته مهدوماً
أو أخليه في العراء، يعني ما يصير. صحيح. يعني يجب علينا، يجب على وسائل الإعلام أن تبين، وبالعكس الآن مفروض وسائلنا العربية أن تركز كاميراتها وأقلامها وميكروفوناتها على المعابر، حتى يرى الناس، حتى يرى العالم أن هناك في إعاقة لدخول هذه المعونات. طيب إحنا نسمع هناك كثير من المسؤولين وكبار الشخصيات تبرعوا بالملايين، طيب وين تذهب؟ لماذا تقف عند المعابر؟ لماذا لا يتحدث؟ نحن لا نريد أن نعطي فلوس ونقول يلا هذه موجودة،
ذكروا أنها تذهب إلى فئة دون أخرى.
طيب لماذا كذلك؟
يعني هناك مشكلة أيضا.
طيب هناك هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق،
نعم.
وكلهم الحمد لله يعني كانوا صامدين.
والانتماءات الحزبية لا تمنع.
لا لا تمنع أصلا. يجب أن تذوب هذه.
أن تذوب هذه
يجب هذه الآن. صحيح. يجب صحيح. أن تذوب. يجب على وسائل الإعلام أن تذيب هذه الفرقة إلى أن يعني إن شاء الله ستقوم. يعني أنا أعتقد والله أعلم أن هناك الحمد لله نصر. نصر من الله سبحانه وتعالى ومعونة من الله سبحانه وتعالى. ولن يحتاج أصلا يعني إذا لم تدخل هذه المعونات. هذه أولا فضيحة لمن يقف عند المعابر. هذا فضيحة له لأنه صحيح. يقف عاجز. لماذا تقف عاجز وأنت صاحب حق وأخوانك
يعني من مهمة وسيلة الإعلام أن تفضح الخونة, أن تفضح الخائنين الذين يخفون الحقائق ويبدون ما لا يفعلون.
نعم يقولون فقط
يقولون
كلام
ما لا
يقولون ما لا يفعلون. فنتمنى على وسائل الإعلام أنها تؤكد المعاني هذه وأنها تبين لنا أن المعونات وصلت إلى أيدي الناس المحتاجين. وهناك كذلك أنا سمعت تصريح لأحد المسؤولين في حماس أن سوف تصل إن شاء الله مساعدات إلى كل الأسر التي تضررت. وهذا شو مبادرة من داخل, من داخل, مبادرة من داخل. مش احنا بالعكس اللي من برا المفروض مبادر قبل أن يقول هذا الشخص
الذي
واحد الذي واحد يتضرر من الداخل ثم يقول أنا سوف أساعد.
مثل وهو متضرر هو. نعم. بحاجة لمن يساعده هو مع ذلك يؤثرون على أنفسهم. نعم. نعم. ولو كان بهم خصاصة. طيب كيف ينتقي المشاهد العربي وسيلة الإعلام التي يتلقى عنها ويثق بها أنها تنقل بأمانة وصدق ولا تغير الحقائق أو تشوهها أو تغيبها؟
في معادلة يعني شكل حسابية. هو نريد أن نصل لإرضاء الجمهور. إرضاء الجمهور, إرضاء الجمهور يعني اللي هو أني أجيب أكبر قدر من المعلومات على أكبر جهد من الوسيلة الإعلامية أو من المراسل الإعلامي يساوي إرضاء المشاهد أو إرضاء القارئ أو المستمع. إذن لاحظ أجمع أكبر قدر من المعلومات.
لماذا يتم إرضاء المشاهد أو المستمع عندما تكون المسألة مسألة أغاني ومسلسلات وعهر وفجارة, وعندما تأتي إلى حقائق لا يتم إرضاء المشاهد؟
لأن وسائل إعلامنا هي اللي عودت هذا الإنسان أن يقبل بهذه التوافه حتى يكون هو تافه ثم تتجبر عليه ثم تعطيه مواد أصلا يعني تافهة حتى يكون في الأخير المجتمع كله تافه. لا يفكر في مسائل عظام, لا يفكر في مسائل الجهاد, لا يفكر في مسائل يعني المقاومة. يكون إنسان تافه دائما. هم هو مثل ما ذكر الأستاذ اللي هو كالأنعام بل هم أضل. هم هو الأكل والشرب أمام التلفزيون أو يقرأ جريدة, يأكل ويشرب وينام.
يقدمون له الترفيه الذي يخدر.
يا ليت ترفيه.
مشاعره ويخدر.
يا ليت ترفيه سيد أحمد. هو أمور تافهة. يعني لو كان هناك ترفيه وجيد بالعكس أمور تافهة. يعني يعني الإنسان حتى الطفل أحيانا يطلعون له بطولة وكذا طيب أنت بالطريقة هاي قاعد تحطم أنت الطفل, قاعد تزرع فيه اللا استطاعة. ما يقدر يعني جونجر ومش عارف مين فلان وينقز ويطيح ويتكسر
يزيد مشاعره شعوره بالعجز طبعا.
فكأني أنا أحسس أنت إنسان تافه ما تقدر تسوي مثل هذا. طالع أنت لاحظ
ويكبر على
وهذا الكلام طبعا ممتد من الأطفال إلى الكبار إلى الكبار إلى أن نصل إلى الكبار. إذن إعلامنا ما قاعد يعني يبرز هذه الجوانب. نعم. وإذا أبرزها صحيح. يعني هناك قليل. كم قناة محترمة كانت أيام الغزو وأيام الحرب, كانت كم قناة محترمة كانت تبث هذه المعاني وهذا التصوير. كم قناة كانت معدودة على اليد, كانت معدودة على اليد المحترمة. وهناك طبعا قس على ذلك القنوات الخائنة والقنوات التافهة التي كانت أصلا لا يعني والله بعض الناس
هي في وادي والأحداث في واد آخر.
في بعض الناس ما يعرفون في إيش صار في غزة, ما يعرفون.
حسبنا الله. هذه طامة كبرى.
يعني والله عيب على وسائل الإعلام أن يعني هذه أصلا هذه مادة إعلامية المفروض أن تستثمر. يجب أن الآن يعني برامج أنها يعني يكون فيها برامج وثائقية من خلال هذه الحرب تعمل للأجيال القادمة حتى نري ماذا صنع اليهود. ولو إحنا ما نحتاج إلى أن نريهم لأن الله سبحانه وتعالى أرانا في القرآن, قرأنا القرآن وسمعنا القرآن وشفه. والإنسان اللي ما يشوف الآيات يعني أنت تقرأ الآيات
يقرأ التاريخ, يقرأ ما يحدث على أرض الواقع. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا. انتهى الوقت معنا للأسف. الإعلام له دور, كبير أكيد. وهناك جهاد بالكلمة يمكن لوسائل الإعلام أن تظهره على الشاشات. الإعلام هو الذي يوصل الصوت إلى المتبرعين وإلى أصحاب القرار وإلى الواقفين على خندق المعابر لأهل غزة. عموما أشكركم شكرا جزيلا وأشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل،
سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا،
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
كلها سراب وسينتصر الشعب الفلسطيني، ولن يجدي جدار فاصل ولا مستوطنات ويحقق لأمنه، لأن الشعب الفلسطيني مصمم طال أن يتحرر، والحرية لا توهب ولكنها تطلب بالدماء والشهداء.